بداية المجتهد احنا وصلنا اعتقد فيها الى قوله والاحكام الخاصة بالمأمومين، صحيح يا احمد؟ وقفنا عند هذه.
قوله الأحكام الخاصة.
نعم، قال الاحكام الخاصة بالمأمومين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد الرابع، قال في الباب الثاني من الجملة الثالثة، قال الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. قال الخامس في صفة الاتباع. السادس فيما يحمله الإمام على المأمومين. السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين.
نعم،
قال
ماشي،
في الرابع
خلاص، جزاك الله خير. أقول هنا في قولي والأحكام الخاصة بالمأمومين، هناك أحكام تخص المأموم مع الإمام، وهذه الأحكام كثيرة جدا. منها أولا، لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يركع قبله ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. كان جابر يقول كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع جبهته على الأرض فننحني حتى نسجد. وأيضا نهى الإنسان أن يرفع المرء قبل الإمام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعرض في ذلك لأن يقلب الله رأسه ورأس حمار. وإن قلنا لا يجوز له أن يسبقه، أيضا لا يجوز له أن يشركه، لا يجوز له أن يستوي معه، لا بد أن يكون خلفه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بين لهم أنه لا يجوز للمأموم أن يكون قبل إمامه. قوله الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. يعني هو الذي يتبعه في التكبير التكبير وأيضا الرفع والسجود، يتبعه في الحركات. والذي لا يتبعه فيه السهو الذي يعلم أنه يعني سهى فيه، زي ما قال الملك، يعني أن يسهو. فيقوم من الركعتين أو يسهو فيأتي بالركعة الخامسة فلا يتبعه فيه، إذا أتى بالركعة الخامسة لا يتبعه فيه. إنما جعل الإمام ليتم به فلا يتبعه فيه كما قلت. ولو أتى بركوعين أيضا لا يتبعه فيه، فلا يتبعه في شيء يخالف أصل الصلاة ما دام عالما به. قال في صفة الاتباع السادس فيما يحمله الإمام عن المؤمنين، الإمام يحمل عن المؤمنين السهو، يعني لو صلى المأموم خلف الإمام وسهى فإن الإمام يحمل عنه هذا السهو، فإن الإمام يحمل عنه هذا السهو. وهذه أسس وأصول قد أصلها الإمام من أجل أن نتكلم عنها في الخلافات التي وقعت بين أو الاختلافات التي وقعت بين الأئمة الأربعة في هذه الأمور الأساسية والأصول التقعيدية للصلاة في للمكلف في الصلاة. سواء كان المأموم أو الإمام. قوله السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأموم، هذه معناها أنه لو فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، ولا سيما إذا كان يعلم المأموم بذلك، فإن فسدت صلاته فسدت صلاته. إلا في حالات، الحالة الأولى أن تفسد صلاته وهو لا يعلم لا يدري وهم أيضا لا يعلمون، كما صلى بالناس جنبا وهو لا يدري أنه جنب وهم لا يدرون أنه جنب، هنا الصلاة صحيحة للمأموم، أما الإمام فلا تصح لأنه اختل شرط من شروط الصلاة، فعليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. وهذا حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، صلى من الناس جنبا ثم لما تذكر جمع الناس وقال أيها الناس صليت فيكم جنبا، فأمرهم بالإعادة وهو فلم يأمرهم بالإعادة وهو أمر وهو أعاد الصلاة وهو أعاد الصلاة. المعنى هنا كما قلنا هو يصلي يحسب أن صلاته صحيحة، وهم يصلون خلفه يحسبون أن صلاته صحيحة، وهو في حقيقة الأمر يعني يصلي بالناس جنبا، فعمر الخطاب فعل ذلك وأعاد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. هذه المسألة الأولى التي يكون يصلي فيها وهو يحسب أنه على الطريق الجادة وأنه صلاته صحيحة، والمأمومون يصلون خلفه ويحسبون أن صلاته صحيحة، فيتبين أنه فسدت صلاته أنه صلى جنبا مختل الشرط في الصلاة، فصلاتهم هنا تكون صحيحة وصلاته هو لا. فلاك يا أستاذ أحمد حفظك ربي أحسن الله عليك رفع الله مقامك، أما صلاته هو فلا تصح وعليه الإعادة. من ذلك أيضا إذا انتقد وضوءه علم من حاله أنه لا يتم الصلاة فلا بد أن يخرج منها. والكلام هنا في خلاف بين الفقهاء، هل يستخلف غيره يعني يأتي بغيره يكمل ويتم عليهم الصلاة، أم يتركهم وهم يتصرفون بعد ذلك مع أنفسهم؟ وصحيح الراجح أنه في هذا الباب لابد أن يستخلف كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه عندما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف على الناس يصلي بالناس. وفي مسألة انتقاد الوضوء، إما خرج برعاف خرج بانتقاد الوضوء، فهذا له أن يقول لهم مكانكم ثم يأتي مكانكم ثم يأتي بعد ذلك هو يصلي يتوضأ ثم يعود فيصلي ويقول لهم أنا أنتهي، إذا انتهيتم من الصلاة 4 ركعات اجلسوا وانتظروني قبل أن يكبر، سأنتهي من الصلاة ثم أسلم بكم. يعلمهم السنة في هذا الباب. صلى ابن عمر بالناس ثم أصاب الرعاف فقال مكانكم وذهب فغسل الماء ثم والمأموم استمروا في صلاتهم. لهم حالا أن ينتظروه وليصلي معهم ويتم صلاته، هم يكونون قد سبقوه فيجلسون ينتظرون إياه فيصلي ويتم صلاته ثم يسلم بهم. ثم انتقل المصنف وقال الفصل الأول تفضل. وهذه المسائل بأسرها ستأتي تفصيلها، أعطيت المسألة على الإشارة وتفصيلها يأتي إن شاء الله.
بارك الله فيك. قال رحمه الله الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة.
نعم.
قال في هذا الفصل مسألتين، أحدهما صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة. المسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في الصلاة التي قد صلاها أم لا؟
نعم، هنا في هذه الباب هي المسألة، هذه مسألة صلاة الجماعة مسألة عظيمة جدا، ولذلك الخلاف فيها قوي في هذا الباب. هي واجبة ليست واجبة، هل هي فرض شرط فرض عين على كل إنسان أم هي واجبة على الكفاية أم ماذا؟ هذه هي المسألة التي يبحث فيها المصنف، هي مسألة دقيقة جدا جدا جدا. لا سيما أن صلاة الجماعة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول أن صلاة الجماعة واجب عيني على كل المسلمين ولا يشترط في المسجد، وهذه قول الحنابلة المعتمد عند الحنابلة. والقول الثاني أنها واجبة على الأعيان في المسجد، ولا يصح صلاة جار المسجد إلا في المسجد، بل الجماعة شرط صحة للصلاة، الجماعة شرط صحة للصلاة. وهذا كلام تيمية، وأنا لم أرى في كلام تيمية هذا، ما في أحد بلغ الشدة فيما بلغ فيه ابن تيمية في مسألة صلاة الجماعة. والقول الثالث أنها سنة مستحبة وليست بواجبة، هذه أقول ثلاثة. والقول الرابع أنها فرض كفاية، القول الرابع أنها فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في هذا الباب. نعم. وأيضا اختلفوا في مسألة حتى ندخل فيها عمق ما أتى به، واختلفوا في مسألة في هذا الباب، ألا وهي مسألة قضاء الصلاة. لو الصلاة طيب فاتت ويريد يقضيها، هل يقضيها جماعة أم لا يقضيها جماعة؟ فأصلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وقام وقال لبلال أين الحراسة؟ قال أخذ ببروح من أخذ بأرواحكم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعني ارحلوا من هذا المكان فبه شيطان. ثم أذن، أمر بالأذان فأذن، ثم صلى السنة، ثم بعد ذلك أقام وصلىها جماعة. وعندنا قاعدة كبيرة في هذا الباب، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني إن كان الأداء جماعة يبقى القضاء أيضا يكون جماعة. وهذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي بإذن الله تعالى الكلام فيه والتيسير على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق لم يصلي في السنة، لم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب، وغابت الشمس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عمر بن الخطاب قال يعني مال الله خبرهم نارا، إنهم ما كدت أصلي العصر حتى كاد الشمس أن تغرب. قال والله ما صليت العصر. النبي قال لعمر والله ما صلينا العصر. انشغال بالحرب والنبال والخندق، انشغلوا به. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أذن، ثم أقام الظهر فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، فأذن العصر فأقام صلى العصر فصلى العصر، ثم قام للمغرب فصلى المغرب. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. فهو صلىها جماعة وكانت قضاء، فهل صلى جماعة أم لا، وهل واجب أو هو مستحب. وهذه الخلافات أربعة أقوال مهمة جدا في هذا الباب، وإن كنا ندين الله بأنها ليست واجبة على الأعيان، وليست شرطا أن تكون في المسجد، وهي فرض كفاية، ليست فرض عين، هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. دخل المسجد فقال له اليوم تصلي، ألست رجلا مسلما؟ قال صليت في رحلي. قال إن صليت في رحلك وجئت فوجدت الإمام يصلي فصلي معه. قال تكن لك نافلة، وهي لهم فريضة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه وقال له صليت في رحلي ما أنكر عليه. وجاءت أيضا في اثنين، قال لما لم تصلي ألستما برجلين مسلمين؟ قال صلينا في رحلنا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم بذلك. سيأتي إن شاء الله الكلام علينا على هذه المسألة. أما فرض الكفاية نقول أنها يعني إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، وهذا صحيح. لذلك قال في هذا الفصل مسألتان، إحداهما على صوت الجماعة واجب على من سمع النداء أم ليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء فلبي، ولبي هنا أمر، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، نبدأ فيه بإذن الله على صلاة الجماعة وتفصيل القول بصلاة الجماعة، هي واجبة على العيان أم واجبة على الكفاية، أم هي سنة مستحبة أم ماذا، هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بقي لنا المسند وأيضا دروس الوقف، تكون إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة العصر أو على الساعة الخامسة بإذن الله تعالى، تكون على الخامسة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورضي الله عنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن يسر لنا إتمام ذلك، أجعله خلاص لوجه الله الكريم. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.